سرداب فاصرخ بالحقيقة إن نور الحق لن تعيق هذا سيف الله لن يخفي بريقة يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن مالك بن سنان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده ما بلغ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لا تسب أصحابي وهذا الحديث في الصحيحين النهي هنا للصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي يخاطب من؟ كل من خاطبه النبي إنما هو صحابي أي في من أدركه ورآه فقال لهم لا تسبوا أصحابي إذا كانوا هم أصحابه عليه الصلاة والسلام فالخطاب لمن إذن ومن الذي يسب من فقد ذهل بعض أهل العلم وقال إنما الخطاب لسائر الأمة دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه غفلة كنا وقعنا فيها من قبل ودائما إذا أشكل عليك فهم الحديث لابد أن يكون لوروده سبب وبمعرفة سبب ورود الحديث يتبين لك وجه الحق في تأويله يتبين لك وجه الحق في تأويله فلما وقفنا على سبب ورود هذا الحديث وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كانت بينهما مشكلة خصومة فسب خالد عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من السابقين له سابقة في الإسلام أين خالد عبد الرحمن بن عوف البون شاسع جدا وإن كان خالد سيف الله المسلول، وإن كان خالد سيف الله المسلول، إلا أنه يبقى أن عبد الرحمن بن عوف أفضل منه وأسبق منه في الإسلام. فلما بلغت الخصومة النبي صلى الله عليه وسلم قال موجها الخطاب لخالد: لا تسبوا أصحابي، أي الذين ثبت لهم الصحبة قبل أن تدخلوا أنتم في الإسلام، فإن عبد الرحمن أفضل من خالد، فكيف يسب المفضول الفاضل؟ إذا كان الخطاب موجها لبعض الصحابة في بعضهم الآخر، فلأن يكون موجها إلى من بعدهم بطريق الأولى. بطريق الأولى يعني إيه بطريق الأولى؟ علماء يسموه طريق الأولى، علماء يسمونه قياس الأولى. إزاي؟ هضرب لك مثل من القرآن الكريم عشان تعرف يعني إيه قياس الأولى. قال الله تعالى: حق الوالدين تجاه الأولاد، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف، فلما كانت هذه الكلمة أقل ما يمكن أن يصدر من الولد لوالده في العقوق نهى الله عز وجل عنها، ليعلم من خلالها أن النهي عما هو أعظم منها محرم بطريق الأولى وقياس الأولى. يعني ما يجيش واحد يسب أباه ويشتم أباه ويضرب أباه ويقتل أباه ويقول أنا لم أقل له أف، والقرآن إنما نهاني عن أف فقط. لا، هذا كلام ظاهري، هذا كلام ساقط لا قيمة له ولا عبرة به. أما كلام العلماء فإذا كان الله تعالى نهى عن أقل كلمة فالنهي عن أعلاها من باب أولى، من باب أولى. فإذا كان قول لوالده أف كبيرة من الكبائر، فلأن يكون الشتم والسب والضرب والقتل من أعظم الكبائر من باب أولى، من باب أولى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الصحابة رضي الله تبارك عنهم ليسوا على مرتبة واحدة في الفضل، ليسوا على مرتبة واحدة في الفضل، بل بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أسبق من بعض، وبعضهم أولى من بعض. فلا يحل لمن هو دون أن يسب من هو أفضل منه، أو لا يجوز للمفضول أن يسب الفاضل من الصحابة، من الصحابة. حتى لا يأتي واحد الآن يقول إذا كان الخطاب موجها من إلى الصحابة مع بعضهم البعض فهو خطاب لا يلزمني، لأن الخطاب لم يكن لي وإنما هو للصحابة في بعضهم البعض. نقول إذا كان هو للصحابة في بعضهم البعض فهو لك من باب أولى، لأنك في الفضل دون الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا كان الصاحب نهي أن يسب أخاه الصحابي، فلأن يكون النهي في حق التابعي من باب أولى، وأتباع التابعين من باب أولى وأولى، وفي حقنا من باب أولى بلا نزاع، بلا نزاع. هذا ما أردنا بيانه وهو حرمة سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل ونبين أن القول الراجح لدينا من أقوال أهل العلم أن من سب صحابيا أو لعنه أو تنقصه أو غمزه غمزا يشين دينه ممن شهد له الله تبارك وتعالى بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى شهد له بالجنة والرسول شهد له بالجنة، فلأن يكون الله عز وجل شهد له بالجنة والنبي شهد له بالجنة وأنت تكفره، فهذا تكذيب لله تعالى وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل من أهل الجنة. كيف يكون كافرا من قضى وحكم الله عز وجل له وقدر بدخول الجنة وشهد بذلك في كتابه وشهد الرسول عليه السلام في سنته؟ كيف يدخل الجنة كافر؟ فهذا اتهام لله تبارك وتعالى واتهام للرسول، وهذا الاتهام لله ورسوله هو علة الكفر، هو علة الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق، وفي رواية كل يوم، وهي زيادة حسنة كما حكم عليها الحافظ ابن حجر في الفتح. فلو أن أحدكم، يعني يا من أنتم دون الصحابة، فلو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا، يعني تصور جبل أحد، الجبل العظيم، الجبل العظيم، لو أنه تحول بين يدي الواحد منا ذهبا خالصا عيار 24، فأنفق كل يوم مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم. المد إما هو مكيال عند العرب، وإما هو ملء الكفين، والصاع 4 أمداد. فلو أن الواحد منا أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا لا يساوي ما أنفقه الصحابي من طعام، من طعام. تصور أنا أنفق جبال من الذهب والصحابة أنفقوا ملء الكف أو أقل أو نصيفه طعام فقط، هو ينفق تمر وأنا أنفق ذهب، وهو ينفق يعني حفان كده أو نصف الكف، وأنا أنفق جبال، ومع هذا هو أفضل مني، هو أفضل مني. ليه؟ العلة إما ما كان عنده من إخلاص وتقوى لله عز وجل أفضل مني، وإما لأنه جاهد في سبيل الله في وقت الحاجة والفقر والقلة. وأنا جيت إمتى؟ ده أنا جيت لما كل العالم دخل في الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخلت الغنائم وتوسعت الدنيا وفتنت أهلها، وكل واحد عنده من الملايين والمليارات ما ليس عند مجموع الصحابة على الإطلاق. يعني الإسلام الآن صار في غنى، لكنه كان أولا في قلة وفقر وحاجة وعجز. فالإنفاق حينئذ كما قال عليه السلام: سبق دينار 1000 دينار، دينار واحد يسبق 1000. ليه؟ لأن اللي معاه دينار تصدق به، واللي معاه مليون تصدق ب1000، هيأثروا معاه بإيه؟ هيأثروا معاه بإيه؟ زي اللي ركب عربية بمليون جنيه ولا ب2 مليون جنيه، وسمعنا ان في عربيات دلوقتي ب10 أو 12 مليون جنيه. واحد معاه 12 مليون جنيه اشترى بيهم عربية، لازم يكون عنده رصيد 100 مليون جنيه تانيين، فبالنسبة له دي الفكة، اللي اشترى بيه العربية ده الفكة، لا تؤثروا معه. بخلاف رجل لا يملك إلا دينار، لا يملك إلا دينار، ومع هذا جادت به نفسه، جادت به نفسه، فهو ينفق مع الفقر والحاجة والقلة، فلا يمكن أبدا يساوى بمن عنده أموال لا يستطيع عدها. هذا ينفق من سعة، وهذا ينفق من ضيق وقلة وفقر وحاجة وعوز، فهذا أولى وأفضل، أولى وأفضل. وربما صاحب الألف الذي تصدق بها إن لم يكن معه إلا دينار لم يتصدق. لماذا؟ لأنه يثق فيما بين يديه أكثر من ثقته فيما عند الله، لضعف التوكل لديه، لضعف التوكل لديه. أما هذا الذي تصدق بدينار ولا يملك غيره، فعنده من التوكل ما قد أيقن به أن ما عند الله أقرب إليه مما في جيبه. إذن ليست العلة في دينار وألف دينار، العلة في العلاقة بالله، العلة في التوكل على الله، العلة في الثقة بالله. فكذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما كان الإسلام في قلة من حيث العدد والعدة، وفي فقر وعوز وحاجة وغير ذلك، بذلوا المهج من النفس والمال والأولاد، وما تأخروا عن خدمة الإسلام في قليل ولا كثير، ولا غال ولا نفيس. فهذا بلا شك لا يمكن أن أستوي معه، هو أفضل مني. لماذا؟ لأنني أمثل صاحب الألف دينار وهو يمثل صاحب الدينار الواحد الذي لا يملك غيره، ومع هذا جادت به نفسه، فهو من هذه الناحية أفضل مني، بل ومن نواحي متعددة، لكن في شرح الحديث هو أولى بالله مني وأفضل عند الله مني ومن ملء الأرض من مثلي. يكفي أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه العلم مشافهة، مشافهة، ولولاه ما بلغ العلم إلي، ولولاه لكنت جعلا من الجعلان أو حشرة من الحشرات، ولكنت من أهل النار وما بلغني الإسلام ولا أعرف عنه شيئا. فهم سبب آدميتنا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم سبب آدمية هذا العالم، هم الذين بلغون الوحي وبلغون العلم، فالطعن فيهم طعن في دين الله عز وجل. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد كل يوم ذهبا ما بلغ، لا يمكن يحصل أبدا مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيفه. وهناك علل أخرى كثيرة، منها الإخلاص، منها الإخلاص لله عز وجل. كانوا قوما خلص من عباد الله، من خيرة عباد الله المخلصين الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وحملة رسالته، ويكفي هذا. ومناقب الصحابة وفضائلهم لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي. إذا كنا نتكلم عن أدنى واحد في الصحابة هذا الكلام، فما بالكم بالكلام عن أبي بكر الصديق، وعن عمر بن الخطاب، وعن عثمان بن عفان، وعن علي بن أبي طالب، وعن أئمة الصحابة الكبار وزراء النبي عليه السلام وأصحابه وأصهاره وكبار المهاجرين والأنصار وأصحاب بدر وأصحاب العقبة الذين بذلوا كل شيء في حياتهم لنصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمته حتى يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا. يا إخواني، الكلام عن الصحابة كلام لا يكاد ينتهي، لا يكاد ينتهي، لأن فضائلهم حقا لا حصر لها، لا حصر لها. فاتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن هؤلاء هم آباؤكم وأزواجهم أمهاتكم في الفضل والعلم والتبجيل والتعظيم وغير ذلك من المناقب والفضائل والشمائل ومكارم الأخلاق. فهؤلاء هم آباؤنا. والحديث الذي بعده كذلك أخرجه البخاري ومسلم، أما البخاري فأخرجه برقم 3674 ومسلم برقم 2403 من حديث سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، أنه توضأ في بيته ثم خرج. والوضوء في البيت من السنن، الوضوء في البيت من السنن لقوله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، إلى آخر الحديث وهو طويل، لكن الشاهد منه من توضأ في بيته. طب الفضل إيه؟ ما رفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا حط أخرى إلا حط الله عنه بها سيئة، إلى آخر الحديث كذلك. فهنا أبو موسى الأشعري توضأ في بيته ثم خرج، ثم خرج. فقلت، أي أبو موسى يقول: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا في رواية بوابا. أنا أشتغل بواب، وفي هذا استحباب هذا العمل للإمام والعالم والسلطان وأصحاب الوجاهات وأصحاب الهيئات في المجتمع. ينبغي على من هو دونهم أن يقوم على خدمتهم حسبة لله تعالى وقربة لله تبارك وتعالى، وهو مأجور في ذلك في كل حال، في كل حال. قال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا ولا أكونن له بوابا. إذن هذا من أبي موسى الأشعري تبرع، النبي لم يطلب منه ذلك في هذا الحديث، وقد ورد في أحاديث أخرى أن النبي طلب منه ذلك لكن لم يطلب منه على الدوام، وإنما لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بستانا في المدينة قال لأبي موسى: احبس عني الناس حتى أقضي حاجتي. النبي أراد أن يقضي حاجته، فقال لأبي موسى: امنع عني الناس حتى لا يطلعوا عليه في أثناء قضاء حاجته. ولكن أبا موسى آثر أن يكون بوابا حتى بعد قضاء الحاجة، حتى بعد قضاء الحاجة، ولا حرج عليه في ذلك، بل هو مأجور عن ذلك. فقال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري لما توضأ ذهب إلى المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. يعني هو خرج من المسجد ومشي ناحيتي كده، صار في هذا الاتجاه وأشاروا إليه، خرج ووجه هاهنا. قال: فخرجت على إسره، يعني أتتبع خطواته، فخرجت على إسره يعني أمشي وراءه. قال: أسأل عنه. ها، النبي مشي من هنا، مشفتوش راح فين؟ لا، ده راح شمال، ده راح يمين، ده مشي دغري. يسأل عنه حتى دخل بئر أريس، حتى دخل بئر أريس. وبئر أريس هو بئر قرب قباء، ومسجد قباء يبعد عن المدينة شيئا يسيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما توجه ناحية قباء، لكن في الطريق بئر، انتوا عارفين بئر هو ما يحفر في الأرض وينبع بالماء، وينبع بالماء. فقال: فجئته حتى أتيت إلى بئر أريس. وهذا البئر هو الذي وقع فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان بن عفان، لأن خاتم النبي عليه السلام لما انتقل من النبي إلى ابنته أخذه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فظل في إصبعه حتى وقع منه طبعا غصب عنه في بئر أريس هذا. قال: فجلست عند الباب، وبابها من جريد، بستان أو بئر، أو هي بئر في بستان ولها سور، ولا تسمى بستانا إلا إذا كانت محاطة بسور، وتسمى كذلك حائط، وتسمى حائط. قال: وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ. وفي هذا استحباب الوضوء بعد قضاء الحاجة وإن لم يكن ينوي الصلاة، وإنما يجب الوضوء إذا نوى الصلاة. قال: فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. القف هو حافة البئر تكون عالية، يعني أنت لما بتيجي تمشي كده كأنك طالع على شيء عالي، ثم بعد ذلك في الحرف يكون البئر بعد ذلك. هذا الحرف داير ما يدور كده يسمى القف. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على قف البئر وقد دل رجليه وأسقط رجليه في الماء، وكان معه عصا ينكت بها بين الماء والطين، عصا كده يقعد يضرب بها كده وينكت بها بين الماء والطين. قال: فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، يعني قعد في النص بالضبط، وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. كشف عن ساقيه. يا إخواني، هذه يد، الكف يطلق عليها يد، ومن الكف من الرسغ إلى المرفق يطلق عليه يد، وهو الساعد، واسمه ساعد. والعضد يطلق عليه كذلك يد، واسمه عضد. إذا كان العضد والساعد والكف كلها يطلق عليها يد، فكذلك الرجل، الفخذ يطلق عليه فخذ، والساق ما بين القدم والركبة يطلق عليها كذلك فخذ، واسمها الساق لوحدها، لكنها مع القدم هي رجل، أو هي قدم، أو هي فخذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جلس على قف البئر ودل رجليه وكشف عن ساقيه، أي عن، وفي رواية وكشف عن فخذيه، أي عن ساقيه لا الفخذ نفسه. ليه بقى؟ احنا متحرجين أولي كده لقوله عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة، فلا يجوز كشف الفخذ أبدا، لا بين المرأة والمرأة، ولا بين الرجل والرجل، حتى وإن كانوا من المحارم. فلا يجوز للأخ أن يكشف عن فخذه أمام أخيه، ولا للأخت أن تكشف عن فخذها أمام أخيها، بل ولا أمام أبيها ولا عمها ولا خالها، فضلا أن تكشف ما هو دون ذلك، تكشف عن بطنها، تكشف عن صدرها، وعما يكشف ليس غالبا بين المحارم، فلا شك أن هذا كله منهي عنه. ولذلك لما جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، حادثة تانية، في بيت عائشة دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام كاشف عن فخذيه. يعني عن فخذيه؟ عن ساقيه، مش الفخذ نفسه. فقال فلم يعتدل، لما دخل أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتدل، دخل عمر والنبي لم يعتدل على هيئته. لما دخل عمر جلس النبي عليه الصلاة والسلام وغطى فخذيه أي ساقيه، فقالت عائشة يا رسول الله لقد فعلت، لقد دخل عليك أبو بكر فلم تفعل عمر فلم تفعل عثمان ففعلت كذا وكذا. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ طب يعني هو كما كانش أبو بكر بيستحي؟ أبدا، كان كله حياء، وعمر كان كله حياء، لكن حياء عثمان غلب، حياء عثمان غلب. وليس معنى ذلك أن أبا بكر أفضل من عثمان وأن عمر أفضل عثمان أنهما أفضل منه في كل شيء، في كل شيء لا، فكلهم أهل للحياء ومحل للحياء وأوعية للحياء، ولكن وعاء عثمان في الحياء طفح، طفح، امتلأ وطفح. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهنا يقول أبو موسى الأشعري فسلمت عليه ثم انصرفت. السلام عليكم رسول الله، فسلمت بلفظ السلام، بلفظ السلام ولفظ التحية في الإسلام اللي هو السلام عليكم، إنما صباح الخير ومساء الخير وعواف وجود مورنينج وما أعرفش إيه والهث، كل ده يا إخواني كل ده ليس من شعارنا أصلا، وإذا كان لابد منه فيكون بعد التحية، بعد التحية المشروعة. والتحية المشروعة هي التي محل الأجر والثواب. إذا قال الرجل لأخيه السلام عليكم فله 10 حسنات، ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. هات لي أي تحية أخرى لا حسنة واحدة، ملهاش. اللي مترتب عليه الأجر الألفاظ الشرعية اللي احنا مأمورين بها. وذاك أبو موسى الأشعري يقول فسلمت عليه ثم انصرفت، رجعت تاني على الباب أشتغل بواب. قال فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، دفع يعني طرق، دفع يعني إيه؟ طرق الباب. يا إخواني كلمة دفع الباب دي احتج بها بعض الناس، وعلى جهة الخصوص في البوادي والأرياف، والأرياف حيث لا حرمات إلا نادرا، إلا نادرا يجي الواحد، يجي الواحد يقوم دافع الباب برجله كده، برجله والله برجله، وداخل عادي والناس قاعدين، قاعدين في بيوتهم مخففين عن نفسهم رجال ونساء، ويدخل عادي ازيكم عاملين ايه، عاملين ايه، ده انت تعمل ايه، عادي في ايه يعني، ما كلنا كده والناس كلها كده، الناس ودول ناس. الذي يذهب عند الآخرين ويدفع الباب برجله، أنا لا أعلم مخلوقا يدفع الباب برجله إلا حمار. احنا ناس فلاحين ومتربيين في وسط المواشي، وبقول لك إنه ليس في المواشي ماشية تفتح الباب بقدمها إلا الحمار، واللي بيفتح بعد كده بقرنه، واللي بيفتح بعد كده بدماغه، ده شغل مواشي كله. الأخ يحتج بهذا الحديث إنه ما فيش أي مشكلة أبدا إن أنا أدفع الباب برجلي بإيدي، ما لا أستأذن، لأن النص يقول هذا. أي فهم من هذا؟ أي دين من هذا؟ أي خلق من هذا؟ أنت يا ابني جبت الكلام ده منين؟ يا ابني أنت بتقرأ النصوص وتفهمها لوحدك كالحمار يطرق الباب لوحده من غير إذن. يا ابني لابد من معرفة تفسير النص والمراد منه من طريق أهل العلم، من طريق أهل العلم. فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، وما كان يومئذ دينا فهو اليوم دين. ومعنى السلفية هي فهم النصوص على منهاج وفهم وطريقة وأصول أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا هو دين الله، وهذا هو معنى انتسابك للسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن أنت تقرأ النص وتفهمه زي ما أنت عايز، وتفهمه فهما لم يفهمه ولا تجده أبدا ولا في كتاب شرشر، إزاي وتقول إن ده دين؟ تلزم الناس بعقلك وتقول دين؟ لا، هذا كلام مرفوض لا يصح. فقال: فجاء أبو بكر فدفع الباب، أي طرق الباب. والذي لا يعلم معنى كلمة دفع يذهب إلى أي معجم من معاجم اللغة ويتعرف على لسان العرب. فدفع الباب أي طرق الباب، خبط على الباب. قال: فدفع الباب فقلت: من هذا؟ أنت مين؟ قال: أبو بكر. ويسن للقادم والطارق، ويسن للقادم والطارق أن يبين ويفصح عن شخصيته، عن شخصيته. قال: من هذا؟ خلي بالك أنه لو دفع الباب وانفتح الباب أو انكسر ما كانش حد قال له من هذا، ما كانش أبو موسى قال له كده. ليه؟ لأنه مجرد ما الباب يتفتح هيعرف أن ده أبو بكر. لكن لما كان معنى الدفع الطرق والتخبيط، فلا يعلم أبو موسى من خرج الباب. قال: من هذا؟ قال: أبو بكر. ما قالوش أنا، أنت مين يعني؟ أنا. النبي نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. وما تقولش أنا محمد. محمد مين؟ البلد فيها مليار محمد. أنا زيد، أنا عمرو. لا، تقول كلاما واضحا بينا تفصح عن شخصيتك، تفصح عن شخصيتك. تقول: أنا فلان ابن فلان، بكلام يتم به التعريف. تقول: أنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق عليه الباب رجل فقال: من؟ قال: أنا. فقال النبي: أنا، أنا كالكاره لذلك. يعني إيه أنا؟ يعني أنت مين؟ يعني أنت مين؟ ده جبريل بيقول أنا جبريل، أنا جبريل. وأنت بقى العظمة يعني ولا الجهل؟ ها؟ ولذلك طرق الباب على أبي هريرة رجل، فقال أبو هريرة: من؟ قال: أنا. قال أبو هريرة: لا يعلم الغيب إلا الله. ده غيب، أنا ما عرفتكش، أنا ما عرفتكش. وطرق الباب رجل على عالم من علماء السلف، وظل يطرق، وظل يطرق. والشيخ يقول: من؟ يقول: أنا. شوية ويطرق، الشيخ يقول: من؟ يقول: أنا. والشيخ لا يفتح. فعل ذلك عدة مرات زيادة، 7-8-10. فقال، قال النبي، قال الرجل لما فتح الباب: قال: يا إمام لم تفتح لي إذ استأذنت عليك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا فلان. قال: وما الذي يمنعك أن تقول أنا فلان؟ هذا الخطأ الأولاني. الخطأ الثاني: أما علمت أن الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع، لم نأذن لك بعد الثالثة، فلما طرقت الرابعة؟ يا إخواني، آداب ضائعة، آداب غائبة في المجتمع المسلم لابد أن يتخلق بها الناس. كل ما نيجي نتكلم في حاجة، كل ما نيجي نتكلم في حاجة ونعلم الأمة حاجة، يقولوا: يوه، يعني هو أنت سبت الدين كله جاي تعلمنا آداب الاستئذان؟ ما هي دي حرمات. وبعدين مين اللي قال لك انها سبت الدين كله؟ انا كل يوم بعلمك حاجه واثنين وثلاثه واربعه، وانا هعلمك الدين كله، انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ يقول لك يعني الكفار طلعوا القمر وانت لسه قاعد لي معرفش في اداب الاستئذان، وانت لسه قاعد لي في الحمام والطهاره والنجاسه والماء الطاهر والماء النجس. ما انت يا ابني مش هتعرف تصلي اصلا ولا هتعرف تعبد ربنا الا بهذا. وبعدين الكفار لما طلعوا القمر عملوا ايه ان شاء الله؟ ايه اللي عملوه يعني؟ ايه المكسب اللي عاد على العالم من طلوعهم القمر اذا كانوا طلعوا؟ اذا ما كانش دي اكذوبه. فهم عملوا ايه؟ خلوهم طلعوا، عملوا ايه؟ جابوا لنا شويه تراب من التربه هناك وقاعدين يعملوا عليها تحاليل وما اعرفش ايه الكلام ده؟ ايه الهجص ده والكلام الفارغ والسخف العلمي ده؟ لا قيمه لهذا الكلام كله. فقال أبو بكر: من هذا؟ قال أبو بكر. فقلت: على رسلك، وقف مكانك. مش أنا بواب؟ آه، لازم أستأذن لك الأول. النبي عليه السلام: رغم مكانتك يا أبو بكر، آه بس أنا بواب، أنا بقى اللي أتحكم فيك دلوقتي. فقال: فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن، واقف على الباب أهو بيستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. إذن له وبشره بالجنة، يعني ده حكم قطعي ورد في الصحيحين البخاري ومسلم بأن أبا بكر في الجنة، والجنة لا يدخلها إلا رجل مسلم، رجل موحد، رجل مؤمن كما جاء في النصوص. طيب لو أنت بقى قلت لي أبو بكر كفر وارتد عن الإسلام بعد موت النبي عليه السلام، يعني النبي ما كانش يعرف أنه يرتد؟ ماشي، لأن ده من أمور الغيب. لكن كيف أقره الله عز وجل على هذا الحكم وهذه البشارة والله تعالى عالم غيب السماوات والأرض، يعلم الغيب والشهادة، عالم بذات الصدور، يعلم ما إذا كان أبو بكر يرتد أو لا يرتد، يكفر أو لا يكفر، فكيف أقر الله رسوله على أن أبا بكر في الجنة ثم ارتد بعد ذلك أبو بكر؟ إما أن تقول يدخل الجنة لوجود النص مع كفره، وهذا محال لأنه لا يدخل الجنة كافر، وإما أن تقول أن أبا بكر من أفضل الخلق، بل هو أفضلهم بعد الأنبياء والمرسلين، وأنه مبشر بالجنة وأنه من أهل الجنة، وترد على هؤلاء المجانين الشيعة الرافضة الخبثاء عليهم لعنة الله الذين يكفرون أبا بكر، فتقول أنتم أولى بالكفر وأنتم أخلق بالكفر، وأبو بكر مؤمن، بل إذا وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر لشيء وقر في صدره من الإيمان بالله والتوكل عليه وحسن الاعتماد واللجئ إليه سبحانه وتعالى. وهذا معتقدنا ومعتقد أهل السنة والجماعة. قال: إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فحمد الله، حمد الله، شيء عظيم جدا، شيء عظيم، فحمد الله. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر. خلي بالك القف كده، النبي كان جالس في النص، فجي أبو بكر فجلس فين؟ عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وقلده، جلس بجواره وكشف عن ساقيه ودل رجليه فين؟ في البئر، على نفس الهيئة، على نفس الهيئة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع النبي وكشف عن ساقيه. ثم رجعت، أبو موسى الأشعري يقول: ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا، يعني يريد أخاه، يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. يعني أبو موسى الأشعري كان ساب أخوه في البيت ويتوضأ ويلحقه، وتمنى أبو موسى الأشعري أن يلحقه أخاه حتى يخض بشارة. أخوه ده كان اسمه أبو رهم، له ثلاثة إخوة، أبو رهم وأبو بردة واسمه عامر، وله أخ اسمه محمد. الروايات لم تبين من أخاه هذا، أي واحد فيهم بقى، ولكنه كان يتمنى أن يلحقه أخاه فيبشر بالجنة. قال: فإذا إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب. ده الرجل الثاني. فقلت: على رسلك، على مهلك، توقف. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت، شوف فسلمت عليه ثاني وثالث. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا للأمة إذا كانوا اثنين ماشيين مع بعض وفرقتهما شجرة أو جدار ثم التقيا أن يسلم على بعض تاني. فقال عمر بن الخطاب: فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فحمد الله. نفس الذي حصل مع أبو بكر حصل مع مين؟ مع عمر. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، فيأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان الثالث. يبقى أبو بكر، عمر، عثمان. خلي بالك دول الخلفاء الثلاث، وجم على نفس الترتيب، وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله. عثمان لم يجد له مكان هنا، جلس فين؟ في المقابل من ناحية التانية، لأن القف مستطيل كده، له هنا طول وهناك طول. الطول ده أخذ ثلاثة، النبي في النص، أبو بكر عن اليمين، عمر على الشمال، وعثمان لم يجد، فجلس في مقابلة النبي عليه السلام من ناحية الأخرى. وهذا يا إخواني هو موقفهم في القبور، الثلاثة بجوار بعض. رأس أبي بكر الصديق عند كتفي النبي عليه الصلاة والسلام في القبر، ورأس عمر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان في مقابلة النبي في البقيع. ليس له مكان في القف هنا، إنما هو مكانه فين؟ في البقيع، وهي المقابر التي تقابل المسجد النبوي. فقال عثمان بن عفان: فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني ستنزل به بلوى وفتنة تصيبه يموت فيها. وفي رواية ابن عمر عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتنة يقتل فيها هذا الرجل. وكان يمر، كان عثمان بن عفان بيمر والنبي بيتكلم بيقول: ستكون فتنة يقتل فيها هذا الرجل مظلوما. قال عبد الله بن عمر: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقال عثمان لما سمع: إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال: الله المستعان. وفي رواية قال: اللهم صبرا، يعني اللهم ارزقنا الصبر. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر، يعني في مقابلة النبي من الشق الآخر. قيل لسعيد بن المسيب الذي روى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري: فما أولته؟ يعني أنت دي رؤية منامية ولا إيه الحكاية؟ أنت أولت الكلام ده إزاي؟ فقال: أولته بقبورهم، أولته بقبورهم. فهذا قبر أبي بكر بجوار قبر النبي، وقبر عمر بجوار قبر النبي، وقبر عثمان في مقابلة قبر النبي في البقيع. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معهم على خير وعلى هدى، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة، إن نور الحق يوما لن تعيق. هذا